بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها. طبعا فهو لمالكها سواء أخرجه أو لم يخرجه. وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة. مؤنة التحصيل هنا طبعا المراد مؤنة الصرف، لأنه لم يصرف عليه مؤنة. المطلب واضح. يريد أن يقول الماكن على الله مقامه الشريف: أولا الأرض تملك، فإذا مالك الأرض كان هناك في جوف أرضه معدن، مهما كان عميقا هذا المعدن وأيا كان، حتى مثل آبار النفط، فهو ملك لمالك الأرض سواء استخرجه أو لم يستخرجه. طبعا لا يجب عليه الخمس إن لم يستخرجه، حتى لو علم أن هناك معدن في جوف الأرض. وعلى هذا الأساس يتفرع أنه إذا جاء شخص آخر ومن دون إذن هذا الإنسان ومن دون تمليكه حفر الأرض واستخرج المعدن، بل لو حفر أرضا مجاورة لهذه الأرض ودخل منها من عمق الأرض تحت أرضي، هذا المالك لا شك ولا ريب في أنه إذا استخرج هذا المعدن لم يملكه، ويبقى هذا المعدن على ملك مالك الأرض. نعم، غاية الأمر أنه استخرج المعدن. فما دام أن المعدن استخرج، فهنا نعود إلى مسألة سابقة، فنقول هنا لا شك ولا ريب أن الذين اشترطوا الاستخراج لم يشترطوا في نفس المالك، اشترطوا عنوان الاستخراج، وهنا استخرج المعدن. فالذين يشترطون الإخراج والاستخراج والذين لا يشترطون الإخراج والاستخراج يتفقان هنا، أو يتفقون جميعا هنا، على أن مالك الأرض يجب عليه أن يؤدي خمس المعدن وهو له، بل حتى لو أراد أن يهبه للآخر لا يجوز له أن يهبه بكامله، يهب مقدار الأربعة أخماس لا الخمسة أخماس. نعم، في مثل هذه الحالة لا يستثني الإنسان مؤنة التحصيل. لماذا لا يستثني مؤنة التحصيل؟ لوضوح أن هذا الإنسان لم يملك شيئا لتحصيل المعدن، بل حتى لو أراد أن يتفضل على هذا الغاصب أو المتعدي باستخراج المعدن من أرضه من غير إذنه ويعطيه مالا، لا يستطيع أن يستثنيه كمؤنة التحصيل، لأن هذا ليس مؤنة التحصيل بالدقة، إنما هو تفضل منه على هذا الإنسان المتبرع بالعمل، أو قل المسلف لعمله، المسلف لمالية عمله، لأنه لم يعمل بأمر من يضمن له هذا العمل. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الفتوى تكون واضحة على أساس المتبنيات المشهورة للطائفة، حيث إن من الواضح عند مشهور الطائفة أن الأرض تملك في قبال ما لعله قولا للبعض، أو يحتمل أن لا يقال بملكية الأرض أصلا. وما يبتني على ملكية الأرض أيضا عند مشهور الطائفة من يكاد يكون متسالما عليه، وهو وإن لم نجد تصريحا به في النصوص، وهو أن من ملك الأرض ملكها من تخومها إلى عنانه السماء. إذا لا كلام لدينا في نفس الفتوى المبتنية على هذه الأصول الموضوعية. وإن كان ولا بد من كلام، فالكلام كل الكلام في الأصول الموضوعية لهذه الفتوى. أما على أساس تمامية الأصول الموضوعية، ملكية الأرض، كون المالك للأرض يملك بتبعها تخومها من تخومها إلى عنان السماء، لا شك ولا ريب في أن هذه الفتوى تكون على أساس الموازين ولا ريب فيها، ولا تحتاج إلى مزيد أدلة خاصة، بل هي على أساس القواعد العامة واضحة التخريج. إنما الكلام كل الكلام فيما وقع من حديث عند بعض المحققين من متأخري المتأخرين بل المعاصرين في مناقشة للأصول الموضوعية لهذه الفتوى. فوقع البحث بين هؤلاء المحققين، فمنهم من وافق المشهور ومنهم من خالف في ذلك، والمخالفون للمشهور ليسوا على أساس ووزان واحد كما ترون. هذه المسألة إذا أردنا أن نبحث في أصولها الموضوعية فسوف يذهب بنا البحث بعيدا من جهة إلى أحكام الأراضي وخصوصيات أحكام الأراضي، أن الأرض تملك أو لا تملك، وأن الأحياء هل يعطي حق اختطاف أو يعطي ملك وهكذا، ثم إلى ملكة الأرض فهل تملك تخومها وعنانها بتبعها أو لا تملك، فإنه لا ملازمة بين القول بأن الأرض ملكت وبين القول بأنها مملوكة من تخومها إلى عنان السماء. ثانيا، حتى لو قلنا بأن الأرض تملك من تخومها إلى عنان السماء، قد يقال بأن الذي يملك هو الأرض والفضاء دون المعدن والنفط وما ناظر ذلك، فقد يقال بملكية الأرض ويقال بملكيتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، لكن يقال بأن التخوم ما سمي أرض يملك، لكن ما يسمى معدن، ما يسمى كان، ما يسمى ما أدري ماذا من هذه الركائز والدفائن، فإنه لا يكون مملوكا بل يكون من الأنفاس. ها؟ إذا نريد ندخل في بحوث من هالقبيل فيجب علينا أن نترك بحث الخمس مدة عام تقريبا حتى ننقح كل أبحاث الأراضي وأبحاث الأنفال على أقل تقدير البحثين، لا بد من تنقيحهما حتى يتسنى لنا أن نخرج بأصل موضوعي واضح نتبناه فيما يطرق بهذه المسألة على أساس البحوث. لأن مبحث الأراضي في كتاب الجهاد وغير كتاب الجهاد مبحث مفصل في إحياء الموات والمشتركات، هناك أيضا لابد من البحث، وبحث الأنفال أيضا في روايات الأنفال يحتاج إلى بحث، وإن لم يكن ذلك البحث الطويل الزيد جدا كبحث الأراضي. إلا أننا نعرض عن هذا وذاك ونكتفي في المقام بالإشارة إلى أمهات المسائل الخلافية فيما يرتبط بهذه المسألة، ثم في نهاية البحث نبحث بحثا واحدا لم يبحثه أهل الأراضي في الأراضي. طبعا من حقه أن يبحث في الأراضي، لكن حيث لم يبحثه أهل الأراضي في الأراضي وإنما بحثه بعض المحققين كالسيد الخوئي على الله مقامه الشريف وبعض تلامذته هنا، وكان أصله الموضوع هو نفس الأصل الموضوع الأصلي لهذه المسألة والفتوى المشهورة، فلا بأس بالدخول شيئا ما في بحثه، وإن كان محل تنقيحه بشكل دقيق وبحث الأراضي. فنقول من جهة قد يقال بأن الأرض لا تملك أصلا، وأن المحيي لا يكون له سوى حق الاختصاص فيها، وعندما يبيع فهو يبيع حقه وهو حق الاختصاص في الأرض لا رقبة في الأرض. وهذا الرأي هو الذي نسبه السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في ملحقات اقتصادنا إلى الشيخ الطوسي في المبسوطي وربما الخلاف، وإلى الفقيه السيد محمد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه، ويظهر منه أيضا في الملاحق الفقهية لكتاب اقتصادنا أنه يوافق على هذا الرأي حيث تعرض لبعض متبنياته. هذا قول يرتبط بالأراضي وهو قول في مقابل المشهور كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس، على أساس هذا المبنى وهذا القول، قد تنقسم النظر إلى قسمين، فقد يقال بأن الإحياء يوجب حق الاختصاص بالأرض وما في جوفها من المعادن وغيرها. قد يقال بأننا آمنا بالله، الإحياء لا يوجب ملكية الرقبة كما يقول المشهور، غاية ما يوجب هو حق الاختصاص بالأرض. ها؟ هنا القائلون بحق الاختصاص يبقى لديهم مجال بأن يقولوا بأن حق الاختصاص هو بظاهر الأرض وشيء متعارف من فضائها، ويمكن أن يقولوا بأن من ملك حق الاختصاص للأرض بالإحياء فهو مالك لحق الاختصاص بوجه الأرض وتخومها إلى عنان السماء، ومن تخومها مهما سفلت وإلى علوها مهما علت في الفضاء. وعلى هذا الأساس فيكون الفضاء حق الاختصاص لي، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، وكذلك التخوم حق اختصاص لي. فإذا صار الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن المعادن والدفائن والركائز التي تكون موجودة في جوف الأرض وإن لم أكن مالكا لها لكنه يوجد لي حق اختصاص بها، لا يجوز الآخرين أن يتعدوا عليه، فتحصل نتيجة الملك في الحقيقة. قد يقال بأن هذه الدفائن حصل لي حق اختصاص بها فلا يحق للآخرين أن يتملكوها، أنا فقط الذي يحق لي أن أتملكها، فلا أكون مالكا لها وهي في جوف الأرض، إنما أملكها إذا أخرجتها وسيطرت عليها وتسلطت عليها، لأنني بذات أكون قد أحييتها. هذا قول ثاني على هذا الأساس. وقد يقال قول ثالث بأن حق الاختصاص بالأرض قد يقال بأنه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، لكن لما يسمى أرضا. قد نكون من القائلين بحق الاختصاص في الأرض، ولكن لا نقول بحق الاختصاص في المعدن، بل نقول إما بأن المعدن يبقى على الإباحة الأولية، لأن حق الاختصاص إنما ملكني ظاهر الأرض، ما قصدت حيازته، ما ملكني حق اختصاص بظاهر الأرض من رقبة. وعليه فقد يقال بأن المعدن يبقى على الإباحة الأولية، يعني مفروض أني لا أعلم أن في الأرض معدن، أو أعلم لكني لم أحييه ولم أقصد تملكه، ولم يملكني إياه مملك، لا مملك اختياري ولا مملك قهري. فقد يقال بأن المعادن تبقى في جوف الأرض على هذا التقدير، على تقدير أن الإحياء يجب حق اختصاص على إباحتها الأولية. فلو أن إنسانا دخل إلى الأرض وأخذ يكون قد غصب بمقدار ظاهر الأرض، وأما المعدن الذي يكون قد استخرجه فهو الذي أحيا يكون له. وقد أيضا يقال على هذا التقدير، مسألة متشعبة مو بهذه البساطة التي قد تظهر من بعض الكتب، وقد يقال أيضا على هذا التقدير بأن المعادن لا تملك أصلا، بأن المعادن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي في عصر الغيبة لحاكم الدولة الإسلامية، هو الذي يتصرف بها كيف يشاء. إذا على أساس القول بأن الإحياء يوجب حق اختصاص، فالمفروض أن كل ملكية تنتهي بالنتيجة الأولية إلى إحياء، لأن الأول هو الذي أحيا وبرع يبيع ويهب ويورث وإلى ما هنالك. فهنا أربعة شقوق قد تبتني بلحاظ ما يقال بحق الاختصاص هذا فيما يرتبط بالدخول وعنان السماء. طبعا ما ندخل بعد في بحوث هذه التفاصيل. ومن جهة ثانية قد يقال بأن الأرض تملك بالإحياء، ولكن الذي يملك هو الظاهر، مو حق اختصاص ملك، لكن الذي يملك هو ظاهر الأرض. بل قد يقال الباطن أيضا، ولكن المعادن وغيرها، قد يقال بأن الإحياء مملك مو موجب لحق اختصاص، لكن يملكك ظاهر الأرض، أو يملكك ظاهر الأرض وبطنها، لكن ما يسمى أرض هو الذي يملك، لا الدفائن والركائز والمعادن، بل هذه كلها للإمام عليه السلام، وتكون في مثل زماننا من الأنفال. وعلى الخلاف في حكم الأنفال أنه أبيح للشيعة هكذا، أو أن وليه يكون ولي الدولة إسلامية في العصر الحاضر، لأن بعض المحققين كصاحب كتاب الخمس والأنفال يختار بأن هذه الدفائن والمعادن والركائز كلها تكون من الأنفال، وأن حكمها في عصرنا لحاكم الدولة الإسلامية. إذا كانت الدولة قائمة غير قائمة للحاكم الشرعي لابد أن يراجع، لأنه هو القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لمثل هذه الأمور في غير حالة قيام الدولة الإسلامية. ومن جهة ثالثة قد يقال، وهو الرأي المشهور، بأن الأرض تملك بالأشياء وأنها مملوكة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. قد تكون هذا التعبير آية قرآنية، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ولطالما كررت هذه الكلمة في أبحاث فقهية وغيرها، مع أننا لن نجد أي دليل يدل على هذه العبارة كعبارة. نعم، غاية الأمر ورد في رواية نبوية أن المسجد الحرام هو مسجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فقط هذا هو الموجود في الروايات بشهادة سيد الخوي وغيره من المتتبعين وبقدر ما تتبعنا. وعلى هذا كرواية، والرواية للأسف هم ضعيفة السند يعني في ذلك الموقع، ولذلك اختار سيد الخوي في محله في القبلة أنه لا يجوز المسامة لأحد الجانبين. على أي حال مو مهم هذا البحث، المهم في المقام أنه لا شك ولا ريب في أن المشهور بل يكاد يكون متسالم عليه يؤمنون بأن من الأرض تملك، وأن من ملك الأرض ملكها من تخومها إلى عنان السماء. هذا هو الرأي المشهور المتعارف الذي لم نجد من ناقش من المحققين متقدمين ومتأخرين، بل ومتأخري المتأخرين، إلا في عصرنا الحاضر حيث وجدنا بعض المحققين بدأوا يناقشون في هذا الأمر. على هذه الفتوى المشهورة أو المبنى المشهور، واضح أن الفتوى أن تكون واضحة التي أفتبه الناس على الله مقامه الشريف، ما دامت الأرض بما حوت تكون مملوكة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلا شك ولا ريب في أن المعادن والركائز والدفائن وآبار النفط وإلى آخره تكون كلها ملك لمن ملك الأرض. طبعا سيأتي إن شاء الله أنه على هذه الفتوى لابد من الالتزام بلوازم لا يلتزمون بها، لا يلتزم بها أحد من الفقهاء. وتبتني على هذه الفتوى المشهورة من تخوم الأرض إلى عنان السماء كثير من الفتاوى في أبواب فقهية مختلفة. هذا الجهة الثالثة. من جهة الرابعة، رام عدة محققين من المعاصرين إثبات وتشييد رأي آخر اعتبروه رأيا وسطيا هنا بين القائلين بأن الإحياء لا يجب الملك أصلا، وبين القائلين بل يوجب حق اختصاص، وبين القائلين بأن الإحياء يوجب الملك للأرض وما حوت من تخومها إلى عنان السماء. هؤلاء ذهبوا إلى أن الأرض تملك بالإحياء. هذا إلى هنا وفق المشهور، ولكن مقولة أن المالك يملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء مقولة لا يدعمها دليل من الأدلة، كما قالوا لا أدلة نقلية ولا أدلة غير نقلية. وعلى هذا الأساس ذهب إلى أن مالك الأرض لا يملك في التخوم والفضاء سوى المقدار المتعارف الذي قامت عليه السيرة العقلائية المتصلة بعصر النص، وأنه لا دليل على غيره مما اشتهر بينهم. الوارد في الروايات أن من أحيا أرضا فهي له، أي أرض؟ الأرض المتعارف المتعارف في عصر النص من الأرض التي له هو القشرة العليا للأرض وقسم من الفضاء متعارف. كان الإنسان يبني طبقة طبقتين ثلاثة ويحفر في الأرض سرداب طابق طابقين ثلاثة في أقصى التقادير، يحفر بئرا وهكذا، أفرض يحفر إلى حد 50 متر عن أقصى ما كان يحفر. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن الإنسان يملك، وهذا الإنسان يملك الأرض بقشرتها العليا وما تعور فحفره، لأن السيرة العقلائية والعرف جرى على هذا، يتعاطون مع القشرة العليا للأرض والجوف القريب من الأرض عاطي الأملاك وعليه زرة السيرة ويمنعون الآخرين من أن يستفيدوا منها سواء من ظهرها نفذوا إليها أو من عمقها. لا شك ولا ريب بأن السيرة قائمة على هذا، ولا شك أن السيرة بهذا المقدار من المنضى في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأما القوم ونضيف إلى هذا، لا شك ولا ريب أن السيرة قائمة على أن مالك الأرض يتعاطى مع ما يعثر عليه في الأرض من المعادن، وبهذا المقدار تعاطي الملاك، ومن هناك يحفرون المعادن. ووردت الروايات على صدق هذا، من حفر في أرضه ما استخرج معدنا بماله فله كذا وكذا، روايات المعدن كلها مبنية على هذا. والقول بأن روايات الأنفال تدل على أن المعدن المطلق من الأنفال ناقشنا فيها في محله يقال، ولمده من هناك لأن الأرض المملوكة معادنها ونفقها وما ناظر ذلك مما كان من بهذا المقدار المتعارف يكون من الأنفال، بل يكون ملكا لصاحب الأرض. وأما ما يقال من أن التخوم على أسواقها والفضاء بهوائه إلى السماء كلها تكون ملكا لصاحب الأرض، فهذا ما لم يدل عليه دليل. هكذا قال بعض المحققين هنا. وربما أمكن أيضا بعد استعراض الأدلة أخذا وردا أن يقال برأي آخر غير كل هذه الآراء التي قيلت من جهات الأربعة. طبعا نأخذ من بعضها، مثل مثلا يملك أو لا يملك، هذا قسم حاصل لا يمكن أن نخرج عن أحد الشقين، لكن في فروعها قد يخرج الإنسان نتيجة استقرائه للأدلة في باب الأراضي من كتاب الجهاد وكتاب المشتركات وباب الأنفال، أيضا قد يخرج بنتائج أخرى غير هذه التي خرج بها هؤلاء المحققون. إلا أن تحقيق ذلك كله كما أسلفنا خارج عن هذه الدراسة، بل لا بد لنا أن نأخذ الأصول الموضوعية من هناك ونفتي على أساسها هنا. ومن الواضح ما يترتب على كل واحد من هذه الأصول الموضوعية، وإنما الذي يهمنا أن نتعرض له في المقام هو ما يوافق الرأي المشهور في أصل المبنى، وهو أن الأرض تملك بالإحياء، لكنه يخالفه فيما بنى عليه من أن الأرض تكون مملوكة بما حوت أي شيء سواء كان من سنخها أو من غير سنخها كالذهب والفضة، من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وهذه المخالفة مع الإيمان بأصل الأصل الموضوع الذي بنى عليه المشهور لم نجد من ناقش فيها إلى السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، فناقش رضوان الله تعالى عليه وتبعه على هذه المناقشة بعض الأعاظم والمحققين من تلامذته كما في المرتقى وكما في كتاب الخمس لبعض المحققين المعاصرين. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أولا من ذكر دقيق، لأنه خالف كل الطائفة تقريبا، لمقالة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وإذا أضاف هؤلاء التلامذ أيضا أدلة أخرى نضيفها لنرى تنقيح هذا المطلب، وأنه هل يمكن أن يصار إلى ما صاروا إليه، أو لا بد من تبني المشهور، أو لا بد من تبني رأي آخر وهو أن الأرض لا تملك أصلا كما مال السيد الشهيد على الله مقامه في ملاحق الفقهية لاقتصادنا تبعا للمبسوط وبلغة الفقير. ومن هنا نصير الآن فقط إلى تنقيح هذه المسألة وتفصيل المباني كلها نتوه إلى مظانها، وهي مبحث مهم إنصافا ويترتب عليه ثمرات فقهية في كثير من أبواب الفقه، أصل مبحث الأراضي والمباحات الأولية والمشتركات والأنفال. عموما أول من تعرض لهذا البحث كما ذكرنا هو السيد الخوئي. ذكر رحمه الله بأن الملكية الحاصلة للأرض باختلاف أنحاء أسبابها من الاختيارية كالبيع والهبة والصدقة وغيرها أسباب اختيارية، أو الأسباب الغير الاختيارية كالإرث، فإنه مملك غير اختياري لا للمورث ولا للوارث، كلها يقول السيد عادة تنتهي إلى سبب واحد هو الأصيل في خروجه عن الإباحة الأصلية، وهو ودخولها في الملك، وهو الحيازة مع الإحياء. الحيازة مع الإحياء، أولا يحوز الأرض ثم يحييها، ولا إذا حازها ولم يحييها ينظر إلى مدة معينة ثم تؤخذ منه. الحيازة مع الإحياء هي المملك، يقول السيد. هذا محل بحث من المحققين طبعا، لكن إذا بنينا عليه وهو رأي مشهور أن الحيازة مع الإحياء توجب التمليك، فيقول السيد فالأصل في ملكية الأرض هو الحيازة مع الإحياء، هو المملك للأرض، ما عندنا شيء آخر. فنعود إلى هذا الأصل بمقتضى قانون من أحيا أرضا ميتة فهي له. يقول السيد على الله مقامه بأن هذا السبب المملك لا يؤثر في الملك والخروج عن الإباحة إلا بمقدار مدلوله والمفاسد فقط، يعني ما يتعلق به قصد الحيازة والإحياء. ولا شك ولا ريب أن الإنسان الذي حاز الأرض فكرى نهرها وأجرى ماءها وغرس شجرها وبنى فيها بيتا وحفر فيها بئرا، لا شك ولا ريب أنه أحياها بهذا المقدار، لم يحيي تخومها ولا أحيا فضاء سمائها إلى أعلى درجات السماء. هكذا يقول السيد هو بهذا المقدار. يقول سيما إذا كان في الأرض ما لا يصدق عليه أنه أرض كالدفائن الكنوز والمعادن التي ليست من جنس الأرض، فالنفط والذهب والفضة كل هذا ليس من جنس الأرض، إنما هي معادن أودعها الله في الأرض أو تكونت على طول الزمان لأسباب جغرافية أو إلى بيولوجية أو إلى ما هنالك في داخل الأرض. ولا شك ولا ريب في أن هذه لم ينصب عليها الحيازة ولم ينصب عليها الإحياء ولا قصد التملك، بل حتى لو قصد التملك فإن الإحياء لم يشملها لأنها لم تحيى هذه. أي إحياء حصل لهذا المعدن الدفين على عمق 50 أو 100 أو 200 متر؟ أي إحياء حصل لبئر النفط الذي يكون في عمق الأرض 2000 متر أو 3000 متر؟ أي إحياء حصل للأنهار الجوفية التي تكون في جوف الأرض على عمق مئات الأمطار وفي بعض الحالات آلاف الأمطار؟ لا شك ولا ريب أن هذه لم تحيا. وبهذا يقول السيد فإن كل هذه الأمور لا دليل على خروجها عن الإباحة الأولية، فتكون باقية على إباحتها الأولية ولا تدخل في ملك المحيي لظاهر الآن. هكذا يقول. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا ثلاثة يصلح أن يكون، لم يذكره بعنوان نقض هو، لكنه يصلح أن يكون نقضا على ما أفاده هنا، وهو أن السيرة العقلائية بل والمتشرعية، وإن كان مرجع المتشرعية يقول للعقلائية لأن هذا عرف عقلائي قائم بمعزل عن النصوص الشرعية، لأن السير المتشرعية تدرون أن على نحوين هناك سير متشرعية من شأوها ارتكازات عقلائية، لا نحفظ أن المتشرع أخذوها من الشارع، قد يكون أخذوها من مرتكزاتهم العقلائية، وهناك أو عاداتهم العقلائية والعرفية كما في المقام، وهناك سير يسري عليها المتشرعة ليس لا مركزية في ذهن العقلاء ولا عند العرف، فلا طريقة لديهم إليها إلا بأخذها من الشارع خصوصا في مثل العبادات ومناظر ذلك. ومن هنا نقول بأن مثل هذه السيرة المتشرعية راجعة بالدقة إلى سيرة عقلائية قائمة، السيرة العقلائية والمتشرعية قائمة على دخول ما كان في الباطن في ملك صاحب الأرض بتبع الظاهر، وإن لم تكن ملحوظة له لمن؟ للوحي عند الإحياء ولا حين البيع والشراء، فيما لو بعلوا كثير من الأراضي الآن ولا نحيت قبل مئات وآلاف السنين والناس تتناقلها بيعا وشراء. فيقول حيث إن السيرة العقلائية قائمة على أن من أحيا أرضا فهي له، وقائمة والدليل الشرعي على هذا، وقائمة السيرة على أن من أحيا أرض فهو يملك ما في جوفها ويملك جوفها كما يملك ظاهرها، وهذه السيرة لا شك في كونها كانت موجودة في عصر الإمام عليه السلام، ومن هنا كان الناس يحفرون آبارا ويستخرجون معادن، وعلى طبق هذا جاءت روايات خمس المعدن. وإلا لو لم يكن يملك الباطن فكيف تأتي الرواية تقول له خمس المعدن؟ ما كان يملك المعدن أصلا. وهكذا، وإن كان هذا النقص في نظر طبعا قد يقال لا يملك المعدن، لكنه عندما أخرجه أحياه فملكه، ها، في نفس الوقت الذي يخرجه يملكه، مو بالضرورة كان يملكه من الأول لأنه من المباحات الأولية، فمن أخرجه ملكه. هذا لا يصلح نقص، فإن الروايات تناسب القول بالملكية بالتبع وتناسب القول بأنه يملك عند الإخرج عموما. لكن لا شك أن هناك سيرة عقلائية قائمة على أن من ملك الأرض ملك ما في جوفها، وأن ما في جوفها يقول له لا يجوز لآخره. يرى العقلاء هذا أنه لا، أنه يمنع ويحق له أن يمنع غيره من أن يتحدى ويأتي ويزاحمه على ما في جوف أرضه التي هو أحياها. وإن لم تكن كل هذه ملحوظة حين الإحياء، بل لم يكن يعلم أن في داخل الأرض، ولا حين البيع والشراء كان يعلم أن في داخلها ذهب وفضة ومعادن ثمينة وإلى ما هنالك، وعليه فتلحق الطبقة السافلة بالعالية في الملك بقانون التبعية الذي لا يوجد نص عليه. غاية ما هنالك يعتمد على مثل هذه السيرة العقلائية. ومن هنا لو باع شخص الأرض التي يملكها فاستخرج المشتري معدنا في باطنها فهو يملكه، وليس للأول المطالبة به بحجة أنه باعه الظاهر. ها؟ ونتمم هذا الكلام بأنه لا شك أن هذه السيرة كانت موجودة ومعقودة منذ عصر النص، بل سابقة على عصر النص في عصر أئمتنا عليهم ونبينا عليهم جميعا وآلهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس نرى أن الناس يتصرفون مع باطن الأرض كأملاكهم كما يتصرفون معه، ويمنعون الآخرين من أن يقتربوا إلى هذه البواطن. يقول السيد الخليفة: الإنصاف والحق يقال بأن هذه السيرة موجودة لا شك فيها، إلا أنه يجب أن نلتفت إلى نكتة، وهو أن السيرة ليست دليلا لفظيا له إطلاق. السيرة كل ما فيها أنها دليل لفظي يتصل فيه على المقدار المتيقن. ولا شك ولا ريب أن القدر المتيقن من السيرة هو ما كان الضعاف ذلك، وهو الذي عفى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وأمراه الإمام بعدم الرجع عنه. فإن لا نجد عين ولا أثر في أن الإمام قال: بطون أراضيكم تبقى على الإباحة الأولية، من شاء فليأخذ منها ما شاء. ومن هنا فلا شك ولا ريب، بل مو بس هذا، نجد أن الإمام عليه السلام يمنع صاحب الأرض المجاورة من أن يحفر بئرا في حدود أرضه: إذا كنت أنا قد حفرت بئرا قريبا، بل هناك حريم للبئر في باطن الأرض، لابد أن يبدأ به حقا في أرضي. ها؟ وهذا يعني أن مقدار من جوف الأرض الذي تحت أرضه يعود إلى الأول. ها؟ وعلى هذا الأساس، ولو بنحو الاستفادة المائية، وعلى هذا الأساس يقول السيد الخوي على الله مقامه: نعم، نسلم بأن السيرة قائمة على هذا، وأنها متصلة بعصر الناس، وأنها منذ عصر عدم الردع عنها. وعلى هذا غاية الأمر، يقول السيد بهذا من مقدار المتعارف من حفر السراديب وحفر الآبار والحفر والتنقيب عن المعادن المتعارف البارزة الظاهرة بلحاق أصل النار. أما المعدن الذي لا يزال باطن على 500 متر أو 100 متر حتى لم يكن يتسنى له في ذلك الحفر، والآبار والمياه الجوفية ومناظر ذلك، يقينا لم تقض عليها سيرة. وكذلك الفضاء والهواء، فمو محل بحث، لكن أيضا كذلك الفضاء الذي يرتفع إلى 1000 متر لا شك ولا ريب أنه ليس موجودا ولا ملحوظا، ولا يعد تصرفا أصلا في الأملاك. لو كان يملك إلى عينان السماء كان تصرفا في أملاكه، ولما جاذر الطائر أن تمر أصلا بدون إذنه، ولا حق له أن يأخذ الأجر أيضا. ها؟ ولما جاذر أيضا لمن يملك قطعة قريبة من الأرض وهناك نهر على عمق 500 متر أو 1000 متر يمر أن يحفر بئرا جوفيا إلا بعد استئذان كل الملاك الذين يمر هذا النهر في تخوم أراضيهم، لأنهم يملكون في تخوم أراضيهم. وهكذا ولما جاز مثلا للدول أن تحفر تحفر على عمق كذا لإنشاء مؤسسات وأشياء خاصة مثلا كمفاعلات نووية وإلى آخره، أو بعض القنوات الجوفية جدا التي تحتاجها الدول في أمورها الحديثة. والطيران خذ من القضايا البارزة. يقول السيد الخوئي لا شك ولا غير أننا نسلم بهذه السيارة لكن بشروطها المتعارفة التي ليس منها كانت موجودة في عطي النظر، أقصاها حفر بئر، تنقيب عن معدن بعمق معين، بناء بيت أو غرس أعلى غرس يمكن أن يتعارف النخل مثلا، لا يجوز لأحد أن يزاحم بهذه المقادير. أما ما زاد عن هذا المقدار ولم يعد مزاحمة بلحاظ ذلك العصر فلا يمكن أن نعده ملكا، لا يمكن أن نعده ملكا. وعلى هذا الأساس ماكو دليل على التمليك، وإذا لا يوجد دليل على التمليك فيقول السيد أعلى الله مقامه الشريف بأن هذه الأمور التي تطعن في الفضاء أو تقوم الأمر لا شك ولا ريب في أنها تبقى على الإباحة الأولية. وإذا والحال هذا حفر إنسان في أرض مجاورة ودخل من جوف الأرض على عمق غير متعارف كألف متر أو خمسمائة متر أو مائة متر بعد حتى، ها لا شك ولا ريب في أنه إذا أخذ معدنا يكون طبعا بمعزل عن قضايا جانبية كما لو كان إلى حفر مثلا ينهار البناء أو ماذا، هذه قضايا ثانوية لا شك ولا ريب أنه لا يجوز لأنه من باب الإضراف هذا يصير بغيره. ولكن إذا لم يزل كل هذا كما لا يزل عادة لا شك ولا ريب في أنه يكون من المباحات الأولية التي يملكها هذا الحافر ويستطيع أن يتملكها. بل لو جاء إلى ظاهر أرض الغير وحفر فيها غصبا وبالقوة يكون غاصبا ويكون متعديا، ولكنه إذا أخرج معدنا على هذا العمق يملكه، لا منازمة ولا منا بين كونه غاصبا لظاهر الأرض وبين كونه غاصبا للباطن والمحدين. طبعا هذا يخرج لنا فتاوى كثيرة ويحل لنا مشكلة كبيرة واقعا في ملكية الآن دولة كيشلو تأخذ شو اسمه آبار النفط من الناس تحفر، شلون الإنسان يحفر الآن غير ارتوازي على عمق كذا ولو منعه صاحب الأرض لا يحق له المنع بلا شك، لا أحد يرى له حق في المنع مع أن الآن الآلات الحديثة تقول مجرى النهر من هنا من هذه الأرض المملوكة للغير، لا شك أنه لا يحق له منع الطيارة من الطيران في الهواء بلا شك ولا ريب، سواء كانت طائرة للدولة أو كانت أملاك شخصية كبعض الناس الذين يملكون طائرات شخصية ويحلقون فوق أراضي كل الناس، هل يحق للناس أن يمنعونه أن يطالبون؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد ارتكازات على هذا من قريب أو طبعاً خذ هذا قد يدخل في الإزعاج، قد يدخل في هتك الفرمة، قد يدخل في بلا شك ولا ريب المقدار المتعارف لا بأس به. بل إن قيرورة بناء مثلا من الطابق من المتعارف لا يعني أنه يملك هذا المقدار، هذا يبقى من المباحات فيستطيع هو أن يتملكه بالوصول إليه وبإحيائه، ها كما أن المعدن الذي يكون بالجوف إذا لم نكن أنه من الأنفال وملك الدولة كما هو المشهور أنه ليس كذلك لا شك ولا ريب أنه يملكه أن يمكنه أن يتملكه بإحيائه. ففرق بين إحياء الأرض وإحياء المعادن والمياه الجوفية وما ما ذلك. هذا ما أفاده السيد الخوي على الله مقامه الشريف هنا، ولم نجد لغيره أي كلام وهو صاحب هذا البحث. أضاف بعض المحققين من تلامذته ذكر خلاصة ما ذكره السيد الخوي لكن أضاف قال لو لم نلتزم بهذا للزم أن ينقض على الفتاوى المشهورة ببعض النقوض التي تلزمهم ولا يلتزمون بها. فمثلا يلزم أن يكون بعد الوقت منتهي. أولا نذكر هذين النقضين بشكل سريع. أولا قال يلزم أن من باع أرضا وفيها معادن ثمينة أو ركائز ورفائن وإلى ما هنالك وأحفظته وتبين أن فيها فهو محبون في بيعه بلا شك ولا ريب، وإذا كان الأمر كذلك فيحق له خيار الرد مع أن أحدا لا يمكن مصدقا في هذا. لو كان ملك مملوك تبعية فهو باع ما يسوى آلاف بألف ما يسوى ملايين بألف في بعض الحالات على الأرض قد لا يكون لها تلك القيمة في منطقة هذا نقضه إن شاء الله، مو مشكلة نبحث إن شاء الله بعد ما نقرر الكلام الآن ما دخلنا في تحقيقه وما هو الصحيح مما أفيد أو يفاد. وقال نقض آخر، لو أن شخصا اشترى الرجاء أن يكون في الأرض هذه الدفائن والركائز ثم تبين عدم وجودها فدفع بإزائها بأجل هذا الرجاء فيكون البيع بيعا خرريا لجهالة العوض، لأنه لا يعلم أن العوض فيه دفائن وركائز أو لا ينفي مثل هذه الدفائن والركائز، فيكون البيع بيعا خرريا فيكون باطلا من أصله. هذا النقض الثاني أيضا نقضه هذا المحقق في المقام، وربما نقض أيضا بعض المحققين الآخرين أو ذكروا في تشييد مع فادة السيد الخوئي بعض النقوض أو الكلمات الأخرى، فنأتي إلى تتميم البحث وتحقيقه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.